قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فقضيتنا اليوم التي نتحدث عنها قضية عالمية، وهي الدعاية والإعلان. بلغ حجم الإنفاق الدولي على الإعلان في عام 1980 97 مليار دولار، وارتفع في عام 1990 إلى 300 مليار دولار، وفي عام 1999 قفز إلى 880 مليار دولار. والإنفاقات على الإعلانات في الولايات المتحدة بلغت في عام 2291 مليار دولار، وفي عام 2001 قفزت إلى 244 مليار دولار. وظفت هذه الصناعة 442 ألف عامل في عام 2002، بالإضافة إلى 56 ألف عامل يعملون لحسابهم الخاص. بلغ الإنفاق الإعلاني الموجه للطفل في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1996 892 مليون دولار. في أولمبياد أستراليا وصل ثمن الدعاية لكل 30 ثانية بث أثناء الدورة الأولمبية إلى 500 ألف دولار أمريكي. كان مجموع عائدات اللجنة الأولمبية من قطاع الدعاية في حدود 1.5 مليار دولار لكل دورة. وصل إيراد الإعلانات التجارية في مصر خلال رمضان الماضي إلى 310 ملايين جنيه، وثلاث وكالات إعلانية قد حجزت مساحات في التلفزيون والشبكات الإذاعية للإعلانات الخاصة بها. حجم الإنفاق الدعائي المقترن بالرياضة عالميا يعادل 1.3 مليار دولار في السنة. في دول الخليج، ذكرت وكالة رويترز أن ما تم إنفاقه على الإعلانات في دول المجلس في عام 2003 يقارب 3 مليارات دولار، وجاءت المملكة على رأس قائمة الدول الخليجية بمبلغ 499 مليون دولار. ويبدو أن الإنفاق الإعلاني في حالة تزايد، فقد زاد خلال عام 2003 عما كان عليه في عام 2002 بنسبة 16%، وكذلك فإن السوق العربية شهدت نمو يتراوح بين 12 إلى 13% خلال عام 2003. وبلغ حجم الإنفاق الإعلاني في دولة الإمارات في عام 2003 446 مليون دولار. انفجار ضخم وثورة تقنية في العشرين سنة الماضية، وكثرت الخيارات في جميع الوسائل، قنوات، إذاعات، مواقع إنترنت، صحف، مجلات، بوسترات وهكذا. وحجم الإنفاق يتزايد، وكان نصيب الصحف في الزيادة 34% والقنوات التلفزيونية 45%، بل قد ارتفع حجم الإنفاق الإعلاني على الوسائل الإعلانية في السعودية بنسبة 60% خلال الربع الأول من العام الجاري 2005 مقارنة بالفترة ذاتها من العام المنصرم. وهكذا تتضاعف وتقفز هذه النسب، ارتفاع كبير في هذا الموضوع، وتطور وسائل الإعلان المقروءة والمرئية وزيادة القوة الشرائية. إن هذه الإعلانات وهذه الدعايات إنها تبين بأنه لا بد أن نلقي الضوء من جهة الشريعة على هذا الموضوع. الإعلان في اللغة هو الشيوع والانتشار والمبالغة في الإظهار، وهو في الحقيقة بالنسبة للدعاية التجارية ثناء على السلع والخدمات والترغيب فيها. وهذا الترغيب والمدح لا يخلو من حالين: الحال الأولى أن يكون المدح والثناء بحق، فهذا جائز مباح لا حرج فيه، لا سيما إذا كان متضمنا لإعلام المشتري بالسلعة التي لا يعرفها أو تعريفه بصفات هو غافل عنها. والأصل في باب المعاملات الحل والإباحة ما لم يقم الدليل على التحريم، ولا يوجد دليل يفيد ذلك. ثانيا، إن كل ما دعت إليه حاجة الناس وتعلقت به مصالح معاشهم فإن الشريعة لا تحرمه، وفي هذه الإعلانات وسيلة لإرشاد الناس إلى ما يجهلونه من السلع والخدمات، وكذلك فإن الإعلان والدعاية في العصر الحديث يشبه عمل الدلالة، حيث كان الدلال ينادي في الأسواق على السلعة، وهذه الصورة أجازها العلماء قديما. ثم إن ثناء البائع على سلعته بالضوابط الشرعية فيه ترغيب لشراء سلعته. أما الحالة الثانية فهو المدح والثناء بغير حق، ويكون ذلك على صورتين: الأولى الكذب الصريح على الناس بأن يخبرهم عن السلع والخدمات بما يخالف الحقيقة، وكذلك التغرير بالناس بأن يقول في السلع والخدمات ما فيه غش وتدليس وخداع. وقد جاءت الأدلة بتحريم كل ما فيه غش وكذب على الناس. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ولا شك أن البيع بالغش والتدليس من أكل الأموال بالباطل. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب الطعام الذي أظهر الجيد وأخفى الرديء: أفلا جعلته فوق الطعام ليراه الناس؟ من غش فليس مني. وكذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تصرية الإبل والغنم، وهو حبس اللبن في الضرع وعدم حلبها حتى ينتفخ، فيتصور المشتري أنها هكذا دائما تمتلئ وهي محبوسة ليومين أو ثلاثة، وهذا فيه تدليس وتغرير وهو حرام. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النجش، ومن تعاريفه المدح على السلع بالباطل، وقد جاء الإجماع على تحريم الغش والخديعة، ومن ذلك مدح السلع بما ليس فيها. أما وسائل الدعاية والإعلانات فإنها تستعمل وهي محل الاهتمام دائما من أهل التجارة والصناعة في كل العصور. ففي القديم كانوا يستخدمون طرقا بدائية للإعلان عن بضائعهم، كاستئجار الدلال الذي ينادي في الأسواق على السلع لإعلام الناس بها، وكان بعضهم يلجأ إلى الشعراء لكي يكتبوا أبياتا في مدح السلع المروج لها، وقام آخرون بوضع أحاديث مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مدح بعض السلع، كما وضعه تاجر عدس: عليكم بالعدس فإنه مبارك مقدس يلق القلب ويكثر الدمعة، إلى آخر الهراء. وكما وضع بعض بائعي الباذنجان: كل الباذنجان وأكثر منها فإنها أول شجرة آمنت بالله عز وجل. من هنا يتضح أيها الإخوة والأخوات أن هذه الوسائل الدعائية للإعلانات التجارية والسلع كانت محلا لاهتمام التجار وأهل الصناعة على مر العصور. وفي القديم كانوا يستخدمون طرقا بدائية للإعلان عن بضائعهم، كاستئجار الدلال الذي يذهب إلى الأسواق وينادي على السلع، كما كان بعضهم يؤلفون أبياتا يطلبونها من الشعراء، وقام آخرون ممن باعوا دينهم بعرض من الدنيا زائل بالإعلان عن بضائعهم عن طريق وضع الأحاديث المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما فعله بائع عدس عندما وضع حديث: عليكم بالعدس فإنه مبارك مقدس يرق القلب ويكثر الدمعة، إلى آخر الهراء. وكما فعل أحد بائعي الباذنجان حينما وضع على النبي صلى الله عليه وسلم حديث: كل الباذنجان وأكثر منها فإنها أول شجرة آمنت بالله عز وجل. وهكذا مما فعله هؤلاء المفترون الأفاكون، عليهم من الله ما يستحقون. أما في العصر الحديث فقد كثرت المنتجات والخدمات بشكل لم يسبق له نظير، وذلك نتيجة لكثرة شركات الدعاية والإعلان، حيث يوجد في أمريكا وحدها أكثر من 47,000 مؤسسة دعاية وعلاقات عامة، والبعض يطلق عليها صناعة الإعلان لأنها من الصناعات الرائجة على المستوى العالمي وتشهد نموا كبيرا كما عرفنا من خلال الإحصاءات المتقدمة. وطرق عرض الإعلانات كثيرة، ومن ذلك على حسب الحاسة التي تنقسم إلى 7 أقسام: الدعاية المرئية والدعاية المسموعة والدعاية المشمومة والدعاية الملموسة والدعاية المتذوقة والدعاية العقلية. وهذه الأقسام التي تتوزع إليها عدد من الدعايات، كما أن بعضها تتوزع بحسب الأماكن المتواجدة فيها كالأماكن العامة أو الأماكن التخصصية. بعض الدعايات تتوزع حسب الأوقات كالدعايات الموسمية، الدعايات الحديثة، الدعايات الاعتباطية، الدعايات الدائمة. وحالات أصحاب الدعايات فهي تهدف كما يقولون إلى رفع السلع في أنظار الناس. إن هذه السلع يعلن عنها بطرق بعضها فيها كذب ومبالغة وبعضها سليم وهو قليل مع الأسف. إنما تفعله الشركات في الحقيقة في كثير من الأحيان هو غش وخداع، على أن بعض الشركات التي تحترم نفسها تنتج منتجات معيارية يتم توصيفها بدقة عالية، حتى العزقات والبراغي والمنتجات الكيماوية ونحو ذلك من أجزاء المنتج وما هو مخلوط به، وهنالك من يعرض سلعه كما قلنا بالكذب واستعمال أفعال التفضيل أكبر أحسن أفضل وأرخص ونحو ذلك، وكثيرا ما يكذبون في هذا. وإن النبي صلى الله عليه وسلم قد حذرنا من الكذب، والله سبحانه وتعالى لعن الكاذبين، وبعض الناس يعرض سلعته مع كذب واضح، ومنه ما يكون كذب مغلف. وكذلك نجد أن بعض الشركات تقوم باستعمال صور النساء في هذا، وقد دلت الإحصاءات على أن 85% من الإعلانات التجارية تشتمل على صور النساء، وكثيرا ما تكون هؤلاء النساء من الفاتنات، بل إن بعض شركات المشروبات الغازية قد أشركت 3 من أكبر المغنيات في أمريكا بأسلوب يتعرض لمفاتن هؤلاء المغنيات وأجسادهم، وصار جسد المرأة سلعة يعلن عن السلعة. وإعلانات البنطلونات كذلك صارت عاملة جذب للرجال، والملابس الداخلية للرجال صارت مصدر اهتمام للنساء، وهكذا من الأشياء المقززة التي تبعث على النفور من مثل هذه الحالات السيئة جدا في الإعلانات. إن الله سبحانه وتعالى لا يرضى بهذا، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من فتنة النساء، وهؤلاء يريدون إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا عبر هذه الإعلانات، بل إن هذه الإعلانات التي تروج عالميا في الحقيقة هي إثارة للشهوات على مستوى العالم، بل إن الإعلانات الأكثر نجاحا في العالم بحسب الإحصاءات هي الإعلانات الأكثر فحشا ودعاية بالنسبة للجنس. ولم تسلم السلع من هذه القضية، سواء كانت سيارات أو إطارات أو مشروبات غازية أو ملابس، بل إننا نجد في بعض دعايات الأدوية المقوية للجنس أمورا عجيبة من قلة الحياء وقلة الأدب. وكذلك فإن بعضها ينتهك عقيدة المسلم لكي يصور لك وينص في الإعلان على أن هذا المنتج إذا استعملته فيه متعة تتمناها بعد أن تصل إلى الجنة والفردوس بزعمهم الكاذب. إن الخمور أيضا وكذلك أنواع الميسر قد صار لها دعايات، والله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه إنه نهانا عن هذا. فواعجبا لهؤلاء التجار الذين يرضون بإعطاء إعلاناتهم لشركات لا تخاف الله عز وجل. وإن البعض لا يهمه في الحقيقة أن يوجد في الإعلان الكذب أو الغش أو التدليس أو صور النساء والموسيقى ونحو ذلك. وإن هؤلاء أهل الدعاية والإعلان هم أقل الناس موثوقية عند الجمهور، ففي بعض الدراسات وجد أن الرجال الشريعة مع الصيادلة والأطباء هم أكثر الشرائح التي يثق بها المجتمع، أما أخصائي الإعلان فلم يحظوا إلا بثقة 10% من الذين تم استطلاع آرائهم. لقد كانت المواد الغذائية تحتل المركز الأول في الإعلانات التجارية في القنوات العربية، مشروبات غازية، حليب، مشتقات إلى آخره، ثم مواد التنظيف، وكذلك تسويق هذه المنتجات لكي يكون الجمهور استهلاكيا مع الأسف، تشجيع الناس على الاستهلاك على الشراء بأي وسيلة، دفعهم إلى ذلك بجميع الطرق الممكنة. وكذلك كانت إعلانات شبكة الإنترنت في كثير منها مضللة، ولا زالت تسن القوانين في الغرب من أجل حل مشكلة الدعايات غير المرغوب فيها. وهنالك تقرير يقول إن 58% من الدعايات بجميع أنواعها صارت تظهر عنوانا على الإنترنت لشدة أهمية هذا الموضوع، تظهر كعنوان. وهنالك حرب ضروس بين الشركات التي تتنافس على الدعاية على شبكة الإنترنت. وقد أشارت دراسة تسويقية صادرة عن المجموعة الأمريكية للتجارة التفاعلية إلى ارتفاع ملحوظ في عائدات إعلانات الإنترنت. هل تعلمون أيها الإخوة والأخوات أن 65% من الإعلانات على شبكة ياهو كما قالت الدراسة موجهة للأطفال، وفي أي مجال؟ في مجال الخمور تحديدا، يريدون تنشئتهم على حب الخمر منذ الصغر. وهكذا لازالت الإنفاقات تتوالى في هذا القصف من الصور والأصوات كما وصف بعض خبراء الدعاية والإعلان، تأثير وتسليط للمؤثرات لتغيير القناعات ولحرفها ولإيهام الناس بأشياء عديدة، وليستقر في اللاشعور وفي الباطن أمور من الرغبة الجامحة في الاستهلاك والشراء. ويقول بعضهم إنك لا تستطيع الآن القراءة أو النوم أو حتى التحرك بالجوار دون أن يتم قصفك بالدعايات التي تهدف إلى الخداع في أمور كثيرة. وإن تسفيه عقل الإنسان بسبب كثرة الدعايات الخادعة ليس أمرا هينا، وإن القاعدة الأولى تماما في الإعلان هي زرع الغموض بشكل ممتع ومبهج. وكذلك فإن الأطفال والأسر عرضة لهذا التأثير، بل إن هؤلاء الذين لا يملكون قدرة على التمييز كبيرة في الحقيقة يستهدفون للضغط على آبائهم وأمهاتهم لشراء سلع معينة. إن بعض هذه الدعايات تقود إلى الشهوانية بل إلى أنواع من الجنون، تصبح تصرفات بعض الناس في الحقيقة غير محكومة بالعقل، وإنما يعيشون تحت تأثير الدعايات، ولذلك حصل ضرر على محدودي الدخل. وأيضا فتم الوقوع في شراء أشياء لا داعي لها. وكذلك فإن الإلحاح الناتج من الأهل والأطفال على رب الأسرة بالشراء قد ضاعف المشكلة، وكل ذلك بسبب هذه الدعايات. إن إظهار السلع الكمالية على أنها أساسية من سمات هذه الدعايات التجارية. إن ما يقوم به البعض من المبالغة الشديدة والمنافسة غير الشريفة التي تجعل صدور أصحاب السلع توغر على بعضهم البعض، وعمل المسابقات ذات الجوائز المغرية من خلال السحوبات التي هي نوع من الميسر لاشتراط الشراء فيها، فلا يدخل في السحب إلا إذا اشترى ودفع المال، وهذا ميسر وغرر محرم، ومع ذلك يكون موضوعا للدعايات اكشط واربح. ويظهر الساقطون والساقطات في كثير من هذه الدعايات ويلمعون على أنهم نجوم، بل تدفع لهم المبالغ الطائلة ليظهروا في منتج معين. وتقع أنواع من الغش التجاري والاستغلال الواضح للأسماء المتشابهة وماركات الأجهزة، وهذا فيه إضرار بالشركات الأصلية. وأيضا فإن سياسة الإغراق التي تنتهجها الشركات الكبيرة ذات الميزانيات الضخمة بحملاتها الإعلانية المكثفة تؤدي إلى إسقاط كثير من الشركات الصغيرة التي لا تملك مثل تلك الميزانيات. وأخيرا فإننا سنلخص أيها الإخوة والأخوات ما هي الضوابط الشرعية التي ينبغي أن تراعى في الإعلانات التجارية. أولا، ألا يترتب على الإعلان إضرار بالغير على أي وجه كان، لأن ذلك يؤدي إلى التباغض والشحناء والغل والحسد، وقد جاءت الشريعة بالنهي عن ذلك. ثانيا، ألا يكون الإعلان عن السلع أو الخدمات فيه تدليس أو تلبيس على الناس، لأنه من أكل أموال الناس بالباطل وسبب لمحق البركة في المكاسب، والواجب هو التوضيح والبيان، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما. ثالثا، ألا يكون في الإعلان دعاية إلى شيء من المحرمات أو وسائلها كالخمور والقمار والربا، وما أكثر الدعايات على القروض الشخصية في البنوك، وهذا حرام، بل يوجد كذلك الدعايات على أنواع الفواحش والرحلات السياحية التي تستخدم غطاء لأنواع من هذا، كما يكون أيضا الدخان المضر صحيا وغيره من موضوعات الإعلانات التجارية المحرمة. رابعا، ألا يؤدي الإعلان إلى التهوين بشيء من أصول الإسلام أو عباداته أو أخلاقه أو الحط على المسلمين أو السخرية بهم. وقد وجدنا دعايات فيها استهزاء بالله عز وجل وكذلك بالجنة والنار واليوم الآخر، ووجدنا كذلك أيضا أنواع من الدعايات التي تهدف إلى إشهار أمر العقائد الزائغة الفاسدة. وخامسا، ألا يشتمل الإعلان على شيء من صور النساء، فإن المرأة لا يجوز أن تكون بجسدها سلعة تعلن عن السلع الأخرى، وليست المرأة في دين الله عز وجل مجالا للإهانة والحط من الكرامة والإغراء بالفساد والفاحشة. سادسا، ألا يشتمل الإعلان على علاقة بمناسبة بدعية أو أمر بدعي. سابعا، ألا يكون مصحوبا بالموسيقى والأغاني المحرمة. ثامنا، محاولة أن يكون الإعلان باللغة العربية الفصحى حفظا لها واعتزازا بها لأنها لغة الإسلام. وأخيرا أيها الإخوة والأخوات، إن هذا الموضوع حقيقة جدير بالتأمل والدراسة والتفكير، وهذه بعض الأضواء ألقيناها في هذه الحلقة من الإسلام والعالم على موضوع الدعاية والإعلان. ونوصي إخواننا العاملين في شركات الدعاية والإعلان وكذلك التجار وأصحاب الدعايات والإعلانات أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، وأن يعلموا أن من ورائهم يوما سيسألون فيه عما كانوا يعملون. نسأل الله أن يجعل مكسبنا حلالا ومطعمنا حلالا، ونسأله عز وجل أن يجعل بيننا وبين الحرام برزخا وحجرا محجورا. إلى لقاء آخر، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.